إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، ضمن دروس شرح صحيح مسلم كتاب النكاح، فهذا هو الدرس الرابع من هذه الدروس. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يصوم على صوم أخيه، ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها ولتنكح، فإنما لها ما كتب الله لها. وفي رواية: فإن الله عز وجل رازقها. ثم قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تناجشوا، ولا يبع المرء على بيع أخيه، ولا يبع حاضر لباد، ولا يخطب المرء على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها. وفي رواية: ولا يصوم المسلم على صوم أخيه. وقال الإمام مسلم: حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى جميعا عن يحيى القطان قال زهير حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. وقال الإمام مسلم: حدثني أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب عن الليث وغيره عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة أنه سمع عقبة بن عامر على المنبر يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر. هذه الأحاديث التي ذكرها الإمام مسلم رحمه الله في كتاب النكاح تتكلم عن بعض الأمور التي سنتكلم عن كل أمر لوحده. وتلاحظون في هذه الأمور أن الشريعة حرمت هذه الأمور لما فيها من إيجاد الحقد والبغضاء والتدابر والتحاسد، والشريعة الإسلامية جاءت بسد كل باب يؤدي إلى التحاسد والتباغض والتنافر والتقاطع، وأحاديث الباب أكبر دليل على ذلك. قوله: ولا تسأل المرأة، أي المرأة الأجنبية، يعني لا يجوز، سيأتي هذا، أن المرأة تقول للزوج: طلق زوجتك الأولى، ولا تسأل المرأة طلاق أختها، أي أختها في الدين. وفي التعبير باسم الأخت تشنيع لفعلها وتأكيد للنهي عنه وتحريض لها على تركه، يعني كأنها أختك، هل يليق بامرأة تضر أختها؟ هل يليق بامرأة لها أخت تبحث عن ضررها وتبحث عن ما يسوءها؟ هذا ما يليق. ولذلك عبرت الشريعة الإسلامية بماذا؟ بأختها. وقوله: لتكتفئ ما في إنائها، هذا تمثيل، هذا تمثيل لإمالة الضر حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها إذا سالت الطلاق، فكأنها تريد ماذا؟ أن تأخذ حق الضر إليها. وقوله: حتى يذر، ولا يخطب على خطبة أخي حتى يذر، أي يترك الخاطب الأول التزويج، فيجوز حينئذ للثاني الخطبة. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى: قوله لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، هذا المبحث الأول. هذه فيها مسائل: أولا، يحرم أن يخطب المسلم على خطبة أخيه، وهذا بالإجماع. مثلا شخص ذهب إلى العائلة الفلانية وخطب منهم، فلا يجوز أن يأتي شخص آخر ويذهب وأن يخطب، هذا حرام ولا يجوز. فإذا سمع الإنسان أن فلان خطب من فلان من العائلة الفلانية، فإنه لا يجوز أن يذهب وأن يخطب منهم. هذه الأحاديث دلت على أنه في حالتين يجوز أن يخطب الثاني. ما هما؟ يعني متى يجوز للثاني أن يذهب وأن يخطب؟ الحالة الأولى إذا أذن له، فقد جاء في رواية: لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. إذا أذن له قال أنا خطبت من العائلة الفلانية وقد أذنت لك أن تذهب أنت أيضا وأن تخطب، تخطب إذا أذن له فلا بأس. لماذا؟ لأن الحق له للخاطب الأول، فما دام أنه أذن فلا بأس. لكن لابد هنا نقطة أساسية ونبه عليها، وهي أن نعلم أن هذا الخاطب الأول إنما أذن له يعني باختياره، ليس حياء وخجلا. فإن بعض الناس يأذن حياء وخجلا، يعني يستحي، يعني جاء شخص قال أنت خطبت من فلان أنا سأذهب وأخطب أيضا هل تسمح لي، فأذن له حياء ماذا وخجلا. أكثر الناس ترى يعني أحيانا يوافقون حياء وخجلا. نعم، كالهدية، الهدية لا يجوز أن تقبل الهدية إذا علمت أنها أهديت لك حياء وخجلا. فلا بد أن نعلم أنه لم يقل ذلك حياء وخجلا، فإن كان حياء وخجلا لا يجوز له أن يخطب. نعم. الحالة الثانية، إذا ترك الخاطب الأول الخطبة، ففي الحديث ولا يخطب على خطبة أخي حتى يذر، فإذا ترك الخطيب الأول فلا بأس للثاني أن يذهب وأن يخطب. طيب، اختلف العلماء إذا علم الخاطب الثاني أن فلان خطب من هؤلاء القوم خطب، لكن لا يعلم هل ردوه أم لا، يعني هو يعلم أن فلان خطب من العائلة الفلانية لكن لا يدري هل هم وافقوا عليه أم لم يوافقوا، هل يجوز له أن يذهب أم لا؟ قيل يجوز وقيل لا يجوز، هذا الراجح، وهذا الراجح. لماذا؟ لأنهم قد يكونون في مرحلة المشاورة ومن ثم الموافقة، فيكونون على وشك الموافقة، فيأتي هذا وربما يكون أكثر مال أو أكثر جاه ومنصب ويوافقون عليه. فالصحيح أنه يحرم إذا خطب الخطيب الأول من قوم ولا يعلم هل قبلوا أم لا، حتى الآن لم يردوا، فلا يجوز الخطيب الثاني أن يذهب، لا يجوز. لماذا؟ لأنهم ربما الآن في مرحلة الموافقة أو المشاورة، فحينما يأتي هذا يضايق، قد يكون كما قلت قبل قليل أكثر مال أو أكثر جاه فيوافقون عليه. ما الحكمة من التحريم أنه لا يجوز الإنسان يخطب على خطبة أخيه؟ الحكمة الأولى كما ذكرنا في بداية الدرس أن هذا يؤدي إلى التباغض والتشاحن بين الناس، وأنا كما قلت أن الشريعة الإسلامية جاءت بسد كل باب يؤدي إلى التشاحن والتباغض. ثانيا، أو الحكمة الثانية، أن هذا التصرف فيه ظلم للخاطب الأول وفيه تعد عليه، لأن الحق له. نعم، فحينما يذهب هذا الإنسان ويخطب وهو يعلم أن فلان خطب قبله، هذا تعد على حقه، تعد على حقه، تعد على حقه، وهذا ظلم ولا يجوز. الحكمة الثالثة ألمح إليها وذكرها بعض الفقهاء، وهي جميلة، وهي حقيقة يعني حكمة جميلة، وهي أن هذا التصرف فيه تزكية للنفس، وأرجو الانتباه لهذه النقطة، لأن الإنسان إذا خطب على خطبة أخيه كأنه يزكي نفسه، يعني حينما ذهب وخطب منهم وهو يعلم أن فلان خطب قبله كأنه يزكي نفسه ويذم غيره، كأنه يقول اختروني أنا. ووجه هذا الكلام، هو هذا الشخص الخاطب الثاني لو يعلم أنه أقل من الخاطب الأول هل يتقدم؟ لا لا، يقول كيف أتقدم، فلان أحسن مني مال وأحسن مني جاه وأحسن مني كذا وكذا، لن يتقدم. لكن لما علم أن الخاطب الأول أقل منه أو أفقر منه ذهب هذا وخطب كأنه يزكي نفسه، أنا أحسن من فلان الخطيب الأول وأحسن. ولله در العالم الذي ذكر هذه الحكمة أن فيها تزكية للنفس، كأنه يقول أنا أولى من هذا الخاطب، أنا أكثر راتب، أحسن وظيفة، أحسن جاه. ومن المعلوم أن تزكية النفس تزكية النفس أمر مذموم، نسأل الله السلامة. ولذلك جاء في الرواية في الحديث المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر، ففيه إشارة إلى أن الأخوة الإيمانية تقتضي ألا يفعل هذا بأخيه، تقتضي ألا يفعل هذا بأخيه. واضح وجه تزكية النفس؟ أعيد أقول، هذا الخاطب الثاني حينما جاء يخطب وقد خطب قبله شخص، هذا الشخص الثاني لو كان أقل رتبة وأقل مال وأقل يعني في الأمور الدنيوية أقل من هذا لم يتقدم، يقول لم أتقدم، تقدم إليهم فلان أحسن مال وأحسن جاه وأحسن وأحسن وأحسن. لكن لما علم أن الذي تقدم أقل منه، مسكين أو إنسان عادي أو وظيفته يعني ضعيفة. فجاء هذا وتقدم، كانوا يقول لهم ماذا؟ ماذا يقول للعائلة؟ يقول أحسن منه. طبعا العائلة سيسألون سيقارنون، سيقول هذا أحسن، هذا أحسن مال وأحسن جاه وأحسن وأحسن. ففيه تزكية للنفس صلى الله عليه وسلم، وتزكية النفس مذمومة. فلا تزكوا أنفسكم، الإنسان لو علم أصله وفصله ما زكى نفسه. فالإنسان كله ذنوب معاصي، والإنسان كله طغيان، ولولا رحمة الله عز وجل ولولا ستر الله تبارك وتعالى والله لافتضحنا. لكن ستر الله عز وجل، الله رحيم بنا، لا يفضح عباده، بل يستر ويمهل ولا يهمل. فتزكية النفس أمر مذموم، ولها عيوب كثيرة ذكرناها في المحاضرات، ليس هذا مجال ذكرها. فالمقصود أنه لا يجوز الإنسان يزكي نفسه سواء بالقول أو بالفعل، بالقول يمدح نفسه أو بالفعل حينما يفعل مثل هذا الفعل أو غيره. طيب، اختلف العلماء هل يجوز أن يخطب على خطبة غير المسلم أم لا. يعني مثلا يهودي خطب يهودية، طبعا سيأتينا إن شاء الله أنه يجوز للمسلم أن يتزوج يهودية وإن كان الأفضل عدم ذلك، ويجوز أن يتزوج نصرانية. فلو أن نصرانيا خطب نصرانية، فهل يجوز المسلم أن يذهب وأن يخطب على خطبة هذا النصراني؟ قولان للعلماء. ما سبب الخلاف؟ سبب الخلاف أنه جاء في الحديث أخيه على خطبة أخيه. فالقول الأول يجوز، يجوز أن يخطب المسلم على خطبة اليهودي أو النصراني، وهذا قال به الأوزاعي ورجحه ابن المنذر وجماعة. هؤلاء استدلوا بماذا؟ بقوله على خطبة أخيه. قالوا والكافر ليس أخا للمسلم، اليهودي ليس أخا للمسلم، والنصراني ليس أخا للمسلم. قالوا ويؤيده رواية المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر. قال الخطابي قطع الله الأخوة بين الكافر والمسلم، فيختص الناهي بالمسلم. القول الثاني لا يجوز، وبهذا قال جمهور العلماء. قالوا للحكمة اللي ذكرناها قبل قليل، الحكمة موجودة، وقالوا لرواية ولا يخطب الرجل على خطبة الرجل. قالوا أما التقييد بأخيه فيحمل على الغالب فلا مفهوم له، كقوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني خشية الفقر. هل يجوز الإنسان يقتل ولده لسبب آخر؟ لا، لا يجوز مطلقا. لكن قيدها بالفقر لماذا؟ لأنه غالب، غالبا الذي يقتل ولده بسبب ماذا؟ بسبب الفقر، بسبب الفقر. فإذا التقييد بأخيه الغالب، غالبا أن المسلم يتزوج مسلمة، هذا الغالب، هذا القول الراجح، هذا القول الراجح. أيضا يحرم أن تخطب المرأة على خطبة المرأة لنفس العلة، لنفس العلة. فلو أن امرأة عرضت نفسها على رجل، فلا يحل لامرأة أخرى أن تأتي وتعرض نفسها عليه وتزهده في التي قبلها. نعم. فإن قال قائل ما الجواب عن حديث وعن قصة فاطمة بنت قيس أنها جاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم لما خطبها ثلاثة، أبو جهم ومعاوية وأسامة، ثلاثة خطبوها. سيأتي الحديث إن شاء الله، سيأتي الحديث وشرحه بالكامل. فإن فاطمة لما توفي زوجها خطبها أبو جهم ومعاوية وأسامة، فاستشارت النبي، فقال النبي معاوية صعلوه كل مال له، وأما أبو جهم فالراب للنساء، انجحي أسامة. الجواب واضح أن القصة تحمل على أن الواحد منهم لم يعلم بخطبة الآخر، يعني كل واحد خطب فاطمة هو لم يعلم أن فلان خطبها. نعم. ننتقل للنقطة الثانية. قال ولا يبيع المسلم على بيع أخي المسلم، يأتينا في باب البيوع تكلم عن الكره هنا. ولا يبع المرء على بيع أخيه، مثاله أن يشتري شخص من إنسان مثلا سلعة بألف، أشتري مثلا هذه الطاولة من المحل بألف ريال، يأتي آخر ويقول أنا أبيعها عليك، أبيعها عليك بتسعمائة مثلا، أو أعطيك أحسن منها بألف، هذا لا يجوز، حرام. أعيد، اشتريت طاولة من المحل الفلاني، طاولة بألف ريال، جاء المحل الثاني وقال لي أنت اشتريت هذه الطاولة بألف ريال، أنا أبيع لك مثلها بتسعمائة مثلا، هذا لا يجوز بيع على بيع أخيك المسلم، لا يجوز، حرام. الحديث واضح. ومثل البيع الشراء لنفس العلة، العلة موجودة ستأتي بعد قليل، الحكمة. فالشراء نفس القضية، وأيضا أحيانا الشراء يطلق على البيع، إذا الشراء مثل البيع لأن الحكمة والعلة موجودة، ولأن الشراء يطلق عليه بيع. مثاله علمت أن زيدا باع على عمرو بيته بمئة، عرفت أن زيد باع على عمرو بيته بمئة، فذهبت إلى زيد وقلت له أنت بعت هذا البيت، بيتك على عمرو بمئة، أنا سأعطيك 120. وهذا موجود يا أخوان، منتشر
منتشر حينما يعلم الناس أن فلان مثلا سليمان أنا يعلم أن سليمان باع بيته مثلا 100,000 على شخص ما، فيأتي الناس ويقولون البيت رخيص، يأتي واحد يقول أنا مستعد أشتريه 120، لماذا تبيع البيت برخص؟ أنا متبرع، أنا مستعد أشتريه 130. هذا موجود، موجود كثير، وأحيانا يرسل الناس يقول البيت باع برخص، ليش يبيع برخص؟ أنا مستعد أشتريه 120 130. هذا موجود في المجتمع كثير جدا جدا، حينما يجلسون في المجلس ويقولون فلان، فيقول نعم، سمعنا أنك بعت أرضك اللي بالحق الفلاني مثلا بحي المساعدية أو بالعزيز، قال نعم بعتها، كم؟ قال بعتها 30,000. قالوا 30,000 رخيصة، هو باع الرجل انتهى وخلاص انتهى، قال بعته 30,000 على فلان، قالوا رخيصة، هذه تسوى 40,000، تسوى 50,000. ويبدأون نسأل الله السلامة، يبدأون يضيقون على هذا البائع، وهذه ليست أخلاق الإسلام. أنا سأعطيك يا أخي المسلم فائدة، إذا سمعت أن شخصا باع أو اشترى بارك له، لا تجعل الشيطان يدخل بين الناس. يعني هذا الرجل باع هذه الأرض ومبسوط على بيعته، بارك له، قل مبروك البيع، والله يوفقك ويوفق المشتري. ما تأتي وتقول والله رخيصة، في أرض مبيوعة قبل يومين 40، ويبدون يسمونه عندنا باللغة العامية، ماذا يسمونه؟ يحسفونه، يسمونه باللغة العامية عندنا هنا تسمى يحسفونه. إيش معنى يحسفونه؟ يعني يخلونه يتندم، يوقعون الندم، ويبدأون يضيقون على خلقه. وهذا خطأ، هذا ليس من أخلاق المسلمين. أخلاق المسلم إذا سمع أن فلان باع بيته ويبارك له، شرى بيته يبارك له، مبروك البيت، ويعطيك من خيره ويكفيك شره، هذه أخلاق الإسلام. ليست كم شريت كذا والله غالي، ضحك عليك فلان، هذا ما يليق يا أخي المسلم، لا يليق، وللأسف منتشر في المجتمع. ما أن يعلمون أن فلان شرى بيت أو سيارة أو أرض إلا مباشرة، كم شريته؟ شريته بكذا والله غالية. شلون غالية؟ نعم غالية، فلان شاريك اليوم بيت مثل بيتك أرخص وأرخص. وتوجد الحقد والبغضاء بين الناس، نسأل الله السلام. إذن الشراء كالبيع لسببين: أن الشراء يطلق على البيع، ثانيا أن الشراء في معنى البيع، والشارع لا يفرق بين المتماثلين. الحكمة هي حصول التحاسب والتباغض، هذا موجود في الشراء والبيع. نعم، فلذلك ينبغي أن نحذر في هذه المجالس، وأن يتربى المسلم على الأخلاق الإسلامية. يا أخي إذا سمعت شخص شرى سيارة بارك له، مبروك، يعطيك خيرا ويكفيك شره، نسأل الله أن تكون سيارة مباركة عليه. سمعت باع سيارة، باعه سيارة، مبروك، الله يوفقك، تشري إن شاء الله أحسن منها. هذه أخلاق المسلمين، ليست أخلاق المسلمين. كم شريته؟ والله شريته ب10,000، والله غالية. أنا لو شري سيارة كيف عليك بتسعة؟ وغيرها من الكلام اللي نسمع الآن في المجالس. ما إن يسمعون فلان شرى بيت أو أرض أو سيارة إلا يبدأ يقومون عليه، نسأل الله السلامة. هذا من الجهل، لو تعلم الناس العلم ما وقعوا في هذه الأمور التي تسبب الحقد والبغضاء. في كثير من البيوت تصير مشاكل في المحاكم، يأتي رجل يشتري بيت من شخص وكل مبسوط الحمد لله، يروح يجلس في مجلس هذا البائع ويقول بعت بيتك 50,000، يقول نعم، يبدأون يندمونه، والله البيت يجيب أغلى، لو أنت صابر بعد سنة، لو أنت صابر بعد 5 شهور يمكن يجي أغلى، ويبدأ الكلام ويبدأ الكلام. فماذا يفعل هذا المسكين؟ يبدأ يذهب لفلان، وأنا هونت على البيع، لازم أتراجع وأتلقى قضايا، وقضايا هذه عند المحاكم مليئة من القضايا، صلى الله عليه وسلم. إذا تم العقد فإن العقد لا يصح، العقد لا يصح، لأن النهي عائد إلى العقد نفسه، وهذا مذهب الحنابلة واختاره ابن حزم وابن تيمية، لا يجوز. اختلف العلماء هل يجوز البيع على بيع الكافر أم لا على قولين، والصحيح كما قلنا في النكاح لا يجوز البيع على بيع كافر، هذا لا يصح. مثاله: مسلم شرى طاولة من كافر، كافر صاحب محل، اشتريت منه طاولة 100 ريال، جاء صاحب المحل الثاني المسلم وقال لي أنت اشتريت الطاولة 100 من هذا الكافر؟ قلت نعم. قال أنت اشتريتها منه 100، أنا أبيعها عليك 90. نقول لا يجوز، سبق هذه المسألة، وقلنا أنه لا يبيع المسلم على غير أخيه المسلم، هذا قيد أغلبي، غالبا التبايع يكون بين من؟ بين المسلمين. النقطة الثالثة وهي المهمة في كتاب النكاح: لا تسأل المرأة طلاق أختها. الحديث دليل على أنه يحرم على المرأة سواء الزوجها الأخرى أو أي امرأة أن تطلب من الزوج أن يطلق زوجته الأولى، لا يجوز، وحرام ومنكر عظيم. مثال: أن يأتي الإنسان ويتزوج امرأة أخرى ثانية أو ثالثة، فتشترط المرأة الثانية أو الثالثة شرط، ما هو؟ أن يطلق امرأتها الأولى، هذا حرام ومنكر عدوى ولا يجوز. أو نقول غير الزوجة، ربما أخت الزوج، عمة الزوج، خالة الزوج، تقول طلق زوجتك، هذا حرام ولا يجوز، لأنه عدوان على حقها، وهذا الشرط باطل. سيأتينا في كتاب النكاح إن شاء الله الشروط، شرط باطل. قد جاء عند الإمام أحمد: لا تشترط المرأة طلاق أختها. يستغرب الإنسان حينما يرى أن هذه الشروط موجودة في هذا المجتمع، مجتمع تربى على العلم وتربى على الدين، مجتمع يعني إسلامي ومع ذلك نرى مثل هذه الشروط ونرى مثل هذه الأمور الجاهلية التي يظلم عيانا بيانا نراها يعني موجودة وبكثرة في مجتمعاتنا والله المستعان. وهذا إنما إن دل فإنما يدل على قلة الإيمان. الرابع في الحديث ولا تناجشوا، سيأتي هذا في باب البيع لكن نذكره الآن. الحديث دليل على تحريم النجش التناجش في الصحيحين. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش، والنجش يعرفه الجميع أن يزيد في السلعة لا يريد شراءها، وهذا موجود للأسف عند المعارض. يأتون بسيارة يريد أن يبيعها فيأتي معه شخص آخر، فماذا يفعل هذا الشخص؟ يقول له زود. فإذا قال هذا المسكين هذا المشتري 50، فيأتي هذا يقول 60، ولا يريد شراءها، يريد أن ينفع البائع. فإذا قال الناس يعني 65، يأتي هذا ويزيدها 70، حتى تصل إلى السعر الذي يرغب به البائع. هذا حرام، هذا الناجش حرام ولا يجوز، وهو حرام سواء باتفاق مع البائع أو غير اتفاق. يعني لو شخص ما عنده اتفاق مع أحد لكن يريد أن يزيد في السلعة هكذا لا يريد شراءها، هذا حرام. أو أحيانا يريد أن يضر المشتري، يعني جاء هذا الناجش جلس عند المعرض وجاء البائع يريد أن يبيع السيارة، فجاء المشتري بدأ يعني كل يزيد بالمزاد العلمي، قال المشتري 30، هذا قال ماذا؟ قال 35، ولا يريد شراءها لكن يريد أن يرفعها على المشتري. كما قلت أيا كان قصده، فمن يزيد في السلعة لا يريد شراءها فهو حرام ولا يجوز وهو ناجش، فإن كان باتفاق كما هو موجود هذا تعاون على الإثم وحرام ومنكر، وتعاون على المسكين المشتري وهالمسكين الضعيف، يتعاونون بعض التجار ويأتون بأناس يرفعون السلع، صلى الله السلامة كما يذكرون لنا. فإذا وقع البيع فالبيع صحيح مع الإثم، أما الإثم بالاتفاق، لأن النجش خارج عن العقد، والعقد صحيح لأنه مستوف لأركانه وشروطه. لكن مع قولنا أنه صحيح، لكن إذا كان الغبن فاحشا لم تجل عادة بمثله، فالجمهور على أن الخيار للمشتري لدفع الغبن عن نفسه. نعم نحن قلنا الآن أن البيع صحيح، هم آثمين، الباع إذا كان متفق مع رجل يزيد في السلعة آثم والبيع صحيح لأنه خارج عن العقد. لكن نفس هذا المسكين المشتري إن غبن غبنا فاحشا فله الخيار، يعني هذا شخص اشترى سيارة عن طريق النجش، هذا البائع جاء بسيارته وجاب رجل، أتى برجل يرفع السلعة، فجاء المشتري المسكين يرفع وهذا يرفع وهذا يرفع، اشتراها ب100، فحينما أخذ السيارة قالوا له هذه السيارة 70 ريال، هذه السيارة ب70، فذهب وعرف أنه زيد عليه زيادة كبيرة، ولا بالعادة الإنسان يعني يزاد عليه قليل لكن زيادة فاحشة، فله الخيار. نعم له الخيار، يرجع السيارة أو تعطون حقي الباقي، أنا دفعت 100 والسيارة تسوى 80 أو 85، نعم له الحق. ومن صور النجش أن يتفق أهل السوق الذين لهم رغبة في السلعة ألا يحضر أحد عند بيع السلعة، ويحضر أحدهم ولا يزيد عليه أحد حتى يأخذها بثمن رخيص ويكونون شركاء فيها. وقد نص شيخ الإسلام التيمي رحمه الله، ومن صور النجش أن يتفق أهل السوق الذين لهم رغبة في السلعة ألا يحضر أحد عند بيع السلعة، ويحضر أحدهم ولا يزيد عليه أحد حتى يأخذها بثمن رخيص ويكونون شركاء فيها. وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية على تحريم ذلك، وإذا تبين للبائع أنه غبن غبنا فاحشا فإن له الخيار. هذه يتفق بعض التجار نسأل الله السلامة أن يسميهم مسكين السوق، فيأتي إنسان مسكين يريد أن يبيع السيارة، جاء للمعرض فاتفق أهل المعارض التجار لأنهم الذين يشترون السيارات معهم مادة، فيرون هذا المسكين جاء يريد أن يبيع سيارته، سيعرضها بالمزاد ويبيعها، فماذا يتفقون؟ لا أحد يحضر عند البيع، أرجو الانتباه، لا أحد يحضر عند البيع، يأتي يوقف سيارته ويريد كل يزيد، ما في أحد، ما في أحد إلا شخص واحد، وين البقية؟ هم اتفقوا قالوا لا أحد يجي، لا أحد يجي. طبعا هذا يريد أن يبيع السيارة فباعها على هذا الشخص برخص، طبعا ما أحد يزيد، هذا يسوونه بعض التجار أصحاب المال، يقول لا أحد يجي، ويتفق أنت روح الحالك تشريها نوضع فيما بعدكم بيننا، نسأل الله السلام. هذا موجود، ما في رحمة للمسكين، ما في رحمة للإنسان هالمسكين اللي بيع سيارته. يعني هؤلاء ما يحمدوا ربهم من الله أغناهم وأعطاهم الغنى، يعني يتفقون على إنسان مسكين مرة بالعمر يبيع سيارته يريد أن يكسب ريال أو 100 أو 50، لكن ما يستغرب في زمن الساعة وفي زمن المادة أصبحت هي الأساس. فيقول شيخ الإسلام إذا تثبت أنه غبن فإن له الخيار، نعم فإنه له الخيار، يعني لو اشترى هذا رخص مرة فإن له الخيار، يرجع السيارة أو يأخذ الباقي.
النقطة في الحديث النقطة التي تليها قال ولا يبع حاضر لباد في حديث الباب. وجاء في حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر لباد. قلت ابن عباس ما قول لا يبع حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارة. متفق عليه. الحاضر ساكن البادية عفوا المستوطن. والباد من هو الباد؟ الباد الذي جاء من خارج المدينة. يعني ليس هو البدوي فقط، هو من جاء من خارج المدينة، هذا هو الباد. نعم. فمثالها جاء إنسان من البر أو من غير البر، من خارج الديرة، من خارج المدينة، جاء مثلا لرفحة يريد أن يبيع هذه الثياب. الحديث يقول لا يأتي حاضر، أنا مثلا من أهل الديرة، من أهل المدينة، من أهل رفحة، أقول لهذا الشخص قل تعال أنت لا تعرف السوق وأنت غريب أنا أبيعها لك، أنا أبيع. هذا حرام ولا يجوز. لماذا؟ دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض. لماذا؟ لأن الحاضر يعرف السوق ويعرف السلعة، والبادي غير عارف. البادي غالبا جاي من برا يبيع برخص ويذهب، يريد أن يرجع إلى أهله، يريد أن يقضي حاجته ويذهب، يبيع بالسعر اللي يبغاه ويذهب. فإذا باع الحاضر للبادي فإنه لن يبيع برخص، بل سيبيع بالثمن الذي يبيع به الناس، وحينئذ يفوت الناس الفائدة التي تحصل من بيع البادي بنفسه. فدع الناس يرزق بعضهم من بعض، فلا يجوز أني أنا أبيع له، دعه يأتي للسوق ويبيع بالسعر الذي يرغب فيه. وغالبا الإنسان المسافر اللي خارج من الديرة، خارج المدينة، يريد أن يذهب ويرجع لأهله بسرعة يقضي حاجته، فمباشرة غالبا يبيع بماذا؟ يبيع ببيع ليس كنفس السوق، أقل، فيستفيد هو ويستفيد السوق. فلا يجوز أن يبيع حاضر لباد من غير تفصيل. يعني ما أجي أنا يا الحاضر يا صاحب المدينة المستقر في المدينة أعرف السوق وأعرف السلع، أني أقول لهذا الشخص الذي دخل المدينة من الخارج، من خارج المدينة معه أغراض يريد أن يبيعها، أقول تعال أنا أبيع لك، أنا أبيع لك، أتبيع أنت، أنت ما تعرف ولا تعرف السلعة ولا تعرف السوق، أنا أبيع. هذا ما يجوز، حرام. دع الناس يرزق بعضهم ببعض. فإذا وقع البيع فالبيع صحيح لكن مع الإثم. وسيأتي في باب البيوع يعني بعض التفصيل ولا هذه المسألة واضح الحكمة. لابد أن نعرف أولا الحكمة أيها الأخوة. طيب. وفي الحديث ولا يسم المسلم على سوم أخيه. مثاله إذا سام المسلم شيئا وركن البائع إليه، فإنه لا يجوز لشخص آخر أن يأتي ويزيد عليه، لأن البائع قد ركن إليه. أما إذا كانت المسألة من باب المزايدة فإن هذا جائز بالإجماع. نعم. شخص يزيد في بيع سيارته، فجيت أنا وسمتها، سمتها قلت بألف مثلا وركن، واتفقنا اتفاق كامل، اتفقنا. ما يجوز يأتي آخر ويقول أنا أسومها بألف ومئتين، يجوز هذا؟ ما يجوز. لكن لو كانت بمزاد ما في بأس، يعني الشخص وضع سيارته وقال أيها الناس من يزيد، هذا ما في بأس جائز. لكن المقصود الحديث أن ركن إلي، قلت له أنا أسوم سيارتك هذه أو بيتك بألف، وركن واتفقوا وانتهى الوضع والبائع مرتاح واتفق يعني وارتاح لي وسعري وعلى سومتي وخلاص، بس بقي يعني مثل ما تقول بقي كتابة العقد، فيأتي آخر ويقول أنا أسومها بألف ومئتين، هذا حرام ولا يجوز. وهذه آداب إسلامية عظيمة ينبغي على المسلم أن ينشرها وأن يعلمها الناس. من فوائد الحديث فضيلة الإسلام وأنه تشريع رباني جاء لإصلاح الفرد والمجتمع، فهو دائما يحث على الألفة والتحاب، وفيه وجوب البعد عن كل أمر يؤدي إلى التحاسد والتباغض، وفيه المؤمن أخو المؤمن. ومقتضى هذه الأخوة، يعني ناظر كيف الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يذكر هذه الأمور قدم مقدمة المؤمن أخو المؤمن، وهذا من الذكاء. يعني تريد أن تصلح الآن بين شخصين، ماذا تقول؟ تقول يا أخوان المؤمن أخو المؤمن. أو ترى شخص يظلم شخص فقير، تقول يا أخي المؤمن أخو المؤمن. مقتضى هذه الأخوة ألا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يغشه ولا يخدعه، أخوة يعني عبر باسم الأخوة. ومفاد الحديث أن الكافر ليس أخا للمؤمن، وفي الغش والكذب ليس من أخلاق المؤمنين. ثم ننتقل لباب جديد يتعلق في نكاح المحرم. قال الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن نبيه ابن وهب أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير، فأرسل إلى أبان بن عثمان يحضر ذلك وهو أمير الحج، فقال أبان: سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وإسحاق الحنظلي جميعا عن ابن عيينة، قال ابن نمير: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي الشعثاء أن ابن عباس أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. وقال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا جرير بن حازم حدثنا أبو فزارة عن يزيد بن الأصم حدثته ميمونة بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، قالت: وكانت خالتي وخالة ابن عباس. هذه الحديث موضوعها تحريم نكاح المحرم، نعم، وحديث عثمان، وهذه الحديث كلها انفرد بها الإمام مسلم دون البخاري، إلا حديث ابن عباس تزوج وهو محرم، تزوج ميمون محرم، فقد رواه البخاري. قوله لا ينكح المحرم أي لا يتزوج بعقد، وقوله المحرم أي حال إحرامه بحج أو عمرة، وقوله ولا ينكح أي لا يعقد لغيره، وقوله لا يخطب، واضح الخطبة أن يطلب زواج المرأة من نفسها أو من أهلها. حديث عثمان دليل على أن المحرم منهي أن ينكح أي أن يتزوج، أو ينكح بضم الياء أن يعقد لغيره، فالمحرم منهي ولا يجوز له أن يتزوج أو يزوج غيره كأن يكون وليا في النكاح، هذا حرام ولا يجوز. الحكمة من النهي إبعاد المحرم عن الترف في شهوات الدنيا وملذاتها، حتى يتفرغ المحرم لما جاء له، لأنه لو عقد فسيتعلق قلبه، نعم، لأن الإنسان الذي يعني وراه زواج أو بناء أو شيء فإنه ينشغل العبادة التي فيها، ولذلك أنا سأعطيكم حديث يبين ذلك. ففي حديث أبي هريرة في قول النبي عليه الصلاة والسلام: غزى نبي من الأنبياء فماذا قال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها، يعني ولم يبني بها حتى الآن، ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها، ولا آخر اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر ولادها، فغزى فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك إلى آخره. فهذا النبي ماذا قال؟ قال: لا يتبعني رجل بنى امرأة وهو يريد أن يبني بها حتى الآن لم يبني. لماذا؟ يكون قلبه معلق والجهاد يريد تفرغ، وكذلك أحد بنى بيتا ولما يفرغ منه، فحينما يخطب أو يعقد فإنه ينشغل عن العبادة التي من أجلها جاء. كان يسد من الذريعة، لأن الخطبة وسيلة إلى عقد النكاح، وعقد النكاح وسيلة للجماع المحرم في حال الإحرام. طبعا جاء حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج من